الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ثم قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به. فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط. فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان، والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك. وهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل يا رب العالمين. أما بعد، قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه ثلاث آيات كلها للعبد، والثلاث الآيات الأول من السورة كلها للرب، والآية التي بينها هي بين العبد وبين الرب. وقد مر معنا الحديث العظيم، الحديث القدسي، قد عده أهل العلم مفسرا لسورة الفاتحة، قول الله جل وعلا: قسمت الصلاة، أي الفاتحة، بيني وبين عبدي نصفين. إذا كانت سبع آيات فالمعنى ثلاث آيات ونصف للرب وثلاث آيات ونصف للعبد. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الآية اللي في الوسط، قبلها ثلاث وبعدها ثلاث، إذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي. ولما تتأمل هذه الآية تجدها تتكون من جملتين: الجملة الأولى للرب، والثانية للعبد. إياك نعبد هذا للرب، وإياك نستعين هذا للعبد. ثم بعدها ثلاث آيات: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله عز وجل: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذه الجملة هذا لعبدي ولعبدي ما سأل مفسرة لقوله اهدنا الصراط المستقيم إلى تمام السورة، وأن هذا سؤال، هذا سؤال وطلب ودعاء، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، هذا كل دعاء للعبد. قال الله: هذا لعبدي، يعني هذا السؤال حاجة للعبد، مطلوب للعبد، يريده من الرب سبحانه وتعالى، هذا لعبدي. ووعد الله سبحانه وتعالى عبده بالإجابة، قال ولعبدي ما سأل، يعني دعوة مستجابة، دعوة مستجابة. وهذه الدعوة هي أعظم الدعوات المشروعة المأمور بها على الإطلاق، أعظم الدعوات. والدليل على ذلك أن الله عز وجل افترض علينا كل يوم 17 مرة أن ندعو بهذه الدعوة، وهذا لم يحصل في أي دعاء آخر. كل يوم 17 مرة ندعو الله اهدنا الصراط المستقيم في عدد ركعات الصلوات المكتوبة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني في كل ركعة من ركعات الصلاة، وعدد ركعات الصلوات المكتوبة 17 ركعة. فإذا افترض الله علينا أن ندعوه كل يوم 17 مرة بهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، هذا يدل على أن أعظم الأدعية وأنفعها وأجلها. ومما نبه عليه العلماء أنه ينبغي على أهل العلم وطلاب العلم أن ينبهوا العوام أن هذا دعاء. الكثير من الناس يقرأ الفاتحة كل يوم لكن ما يستشعر، لا يستشعر أنه دعاء يدعو الله سبحانه وتعالى به. الحاصل أن قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا دعاء، بل هو أعظم الدعاء وأجله. ثم في السورة قبل مجيء هذا الدعاء جاء بين يديه توسلات هي أعظم التوسلات، وهي من أعظم موجبات إجابة هذا الدعاء. فأنت قبل أن تدعو اهدنا الصراط المستقيم ماذا فعلت؟ حمدت الله وأثنيت عليه ومجدته ووحدته وأخلصت الاستعانة له، ثم قلت اهدنا الصراط المستقيم. هذه كلها بين يدي دعاء، بين يدي دعائك وسائل تتوسل إلى الله بها، حمد وثناء وتمجيد وتوحيد واستعانة، ثم اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم هذا مطلوب العبد، يسأل ربه تبارك وتعالى أن يهديه الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ هو الإسلام. الصراط المستقيم هو الإسلام، هو دين الله الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام، قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالصراط المستقيم هو الإسلام. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال هو الإسلام وهو أوسع مما بين السماء والأرض، هو أوسع مما بين السماء والأرض، واسع واسع هذا، لكن من يدخل هذا الطريق الواسع إلا الذي شرح الله صدره وهداه. وهذا ينبهك إلى أمر مهم، أن هذا الصراط المستقيم لا سبيل لك لولوجه والدخول فيه والصيرورة من أهله والثبات فيه إلا إذا هداك الله. وهذا فيه تنبيه عظيم في السورة، ألا وهو فقرك أيها العبد لله عز وجل أن يهديك. ولهذا تلح عليه كل يوم إلحاح متواصل أن يهديك. هو طريق واسع مثل ما قال جابر، أوسع مما بين السماء والأرض، لكن مع سعته وعظمته وكماله ووفائه ما يدخله إلا من شرح الله صدره. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فهذا ينبه العبد الفقر الشديد، فقر العبد إلى الله أن يهديه، أن يشرح صدره. ولا يمكن أن يكون من أهل هذا الصراط إلا إذا هداه الله، إلا إذا هداه الله كما سيأتي معنا إلى الصراط وفي الصراط. إلا إذا هداه الله إلى الصراط ليدخله ويسلكه ويكون من أهله، وفي الصراط حتى يستفيد من كل التفاصيل التي العظيمة التي في هذا الصراط، فهذا يحتاج أيضا إلى هداية، كما أنه محتاج إلى هداية إلى الصراط، فهو محتاج إلى هداية ماذا؟ في الصراط. في الصراط يعني إذا سلكه، فالصراط هو الإسلام. ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن الصراط المستقيم ما هو، ما الكلام عظيم أيضا، سئل عن الصراط المستقيم ما هو، قال: تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدنى وطرفه في الجنة، تركنا في أدنى وطرفه في الجنة. ماذا يعني؟ شيء بينه لنا النبي عليه الصلاة والسلام وأرشدنا إليه وأوضحه لنا، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وطرفه في الجنة. يعني من أمسك بهذا الطريق وتمسك بهذا السبب والسبيل أوصله إلى جنات النعيم. ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون: الصراط نوعان، معنوي وحسي. المعنوي في الدنيا الذي هو الإسلام، والحسي الذي ينصب يوم القيامة على متن جهنم. صراط مستقيم ينصب على متن جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف. والله جل وعلا يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. المراد المرور على الصراط، فبحسب حظ العبد، بحسب حظ العبد ونصيبه من الصراط المعنوي الذي هو الإسلام الذي هو في الدنيا، يكون حظه ونصيبه من العبور. ولهذا عبور الناس كما جاء في الحديث يمرون على قدر أعمالهم، الذي هو الصراط المستقيم في الدنيا، على قدر أعمالهم. ولهذا منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كركاب الإبل وكالخيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، على قدر سيرهم في الصراط المستقيم في هذه الحياة الدنيا. قال: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط، وأيضا قرأت الصراط بالسين وجمهور القراء بالصاد، الصراط، ومعناهما واحد. الصراط والصراط معناهما واحد، أي الطريق. والمستقيم صفة للصراط، أي لا عوج فيه، دينا قيما أو دينا قيما، أي لا عوج فيه ولا انحراف. اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم. قال: وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته. هذا الكلام مستفاد من قول ابن مسعود في تفسير الصراط، قال: تركنا في أدنى وطرفه الآخر في الجنة. فهو طريق واضح موصل إلى الله عز وجل وإلى جنته. قال: وهو، أي الصراط، معرفة الحق والعمل به، معرفة الحق والعمل به. هذه خلاصة مهمة في معرفة الصراط، لأنها تتعلق بما سيأتي بعدها: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصراط المستقيم ينتظم أمرين: علم وعمل، علم نافع وعمل صالح، كما قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، أي العلم النافع، ودين الحق، أي العمل الصالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالصراط المستقيم علم نافع وعمل صالح. فمن كان عنده علم نافع لا يعمل به ليس من أهل الصراط، ومن كان يعمل بدون علم ليس من أهل الصراط. أهل الصراط من هم؟ الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، وهذا معنى قوله وهو معرفة الحق والعمل به. فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط، ذكر الأمرين، فاهدنا إلى الصراط أي لنسلكه ونكون من أهله، واهدنا في الصراط لنحقق تفاصيله، لأنك إذا دخلت الصراط الله المستقيم أمامك تفاصيل كثيرة هي من الصراط، فتحتاج إلى هداية أخرى، وتحتاج هداية أيضا إلى الثبات على هذا الصراط إلى الممات. فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان، والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. إذن قوله اهدنا الصراط المستقيم تنتظم ماذا؟ هدايتين، هداية إلى الصراط وهداية في الصراط، وهداية في الصراط. قال فهذا الدعاء، فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك، مضطر العبد إلى هذا ضرورة لذلك أن يهديه الله، أن يهديه الله سبحانه وتعالى صراطه المستقيم. مر معنا الآن أمور ثلاثة: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. هذه ثلاثة أشياء: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. هذه الثلاث لها تعلق بالأسماء الحسنى التي تقدمت في السورة: الله الرب الرحمن، الله الرب الرحمن، فلها تعلق بتلك الآيات. يعبد بألوهيته الله أي المعبود، ويستعان بربوبيته، الرب هو الذي بيده الأمر، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يعز ويذل، يهدي ويضل، هو الرب يدبر الأمر، يستعان بربوبيته. ويهدى إلى الصراط المستقيم بماذا؟ برحمته، من رحمه الله هداه صراطه المستقيم، هداه سبحانه وتعالى إلى صراطه المستقيم. نعم.
قال رحمه الله: وهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، وغير صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم.
قال صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذه الآية السادسة في السورة، صراط الذين أنعمت عليهم، هذه الآية السادسة في السورة، صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم هذا فيه تعريف بأهل هذا الصراط من هم، وهذا فيه تحفيز للعبد ليدخل الصراط وأيضا ليثبت على الصراط، كأنه يقال له لا تستوحش، هذا الصراط من المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقة، أنت في خير عظيم إذا دخلت هذا الصراط. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال طريق صراط الذين أنعمت عليهم، قال طريق من أنعمت عليهم، طريق من أنعمت عليهم من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين أطاعوك وعبدوك. الذين أطاعوك وعبدوك، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. هؤلاء المنعم عليهم أنعمت عليهم أي يا الله، وهذا فيه تأكيد لما سبق أن الهداية بيد الله ونعمة يمن بها على من يشاء. هذا الذي دخل الصراط وصار من أهله هذه نعمة الله عليه. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. ماذا؟ فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فضل ونعمة من الله. قال أنعمت عليهم أي مننت وتفضلت عليهم، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهذه نعمة الله عليهم. والمنعم عليهم هم الذين جمعوا بين ماذا وماذا؟ تقدم معنا العلم والعمل، العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح. هؤلاء هم المنعم عليهم، جمعوا بين العلم والعمل. من عنده علم يعرف يعلم لكن لا يعمل، هذا من القسم الآتي مغضوب عليه. والذي عنده عبادات، عنده عبادات يعبد الله بها لكنها على غير هدى، على غير بصيرة، بدع وأهواء وضلالات، هذا ما هو؟ هذا ضال، هذا ضال. فذكر الأقسام الثلاثة: المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين. المنعم عليهم الذين جمعوا بين العلم والعمل، المغضوب عليهم الذين عندهم علم لا يعملون به، والضالون الذين عندهم عمل بلا علم، الذين عندهم عمل بلا علم. المنعم عليهم هم أهل الإسلام، أهل الصراط المستقيم. المغضوب عليهم هم من وجد عندهم العلم ولا يعملون به، مثل ما قال الله عن اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفار. مثلهم كمثل الحمار، الحمار لو كان فوق ظهره كتب من أنفس الكتب أي يستفيد منها أو ينتفع بها، هذا مثل لليهود، ومثل لمن عنده علم لا يعمل به، مع علم وتوحيد الله، دين الله، صراط الله المستقيم، وهو معرض عنه لا يعمل به. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى. النصارى هم الضلال، لأنهم عندهم عبادة بلا علم. قال: ومن فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود، ففي شبه من اليهود، من جهة ماذا؟ أنهم عندهم علم لكن لا يعملون به. قال: صراط الذين أنعمت عليهم أي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب، غير أي غير صراط المغضوب عليهم، الذين عرفوا الحق وتركوه، كاليهود ونحوهم، الذين عرفوا الحق وتركوه. وغير صراط الضالين، هذا معنى قوله ولا الضالين، أي وغير صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال، كالنصارى ونحوهم. ولهذا من فسد من العلماء عنده علم لا يعمل به في شبه من اليهود، ومن فسد من العباد يعمل بالبدع والضلالات هذا في شبه من النصارى، ذاك سبيل المغضوب عليهم وهذا سبيل الضلال. أما صراط الله المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، هذا علم وعمل، علم نافع وعمل صالح. أنهى بهذا الشيخ يعني تفسيره المختصر للسورة وبدأ يذكر منبها ومبينا بعض الفوائد التي انتظمتها هذه السورة واشتملت عليها مع وجازتها. نعم.
قال رحمه الله: فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن.
نعم، ولا غرابة، لأنها أم القرآن، أم القرآن وأم الكتاب، لأنها حوت إجمالا ما حواه الكتاب تفصيلا. نعم.
قال رحمه الله: فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة.
هذه يمكن ترقم الآن، هو سيذكر أعداد، هذا واحد، فتضمنت هذا الأول. نعم.
أحسن الله عليكم. فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، توحيد الإلهية وهو إفراد الله تعالى بالعبادة يؤخذ من لفظ الله ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. وقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم.
لفظ الحمد أي الحمد لله رب العالمين في أول السورة، هذا فيه الأسماء والصفات، الحمد والثناء على الله، ثناء على الله بأسمائه وصفاته وكماله وجلاله. وأيضا يؤخذ هذا التوحيد الأسماء والصفات من الأسماء المذكورة في السورة، ذكر اسم الله واسمه الرب واسمه الرحمن والرحيم ومالك يوم الدين، هذا يؤخذ من توحيد الأسماء والصفات. إذن مما انتظمته هذه السورة أقسام التوحيد الثلاثة، أقسام التوحيد الثلاثة. ما هي أقسام التوحيد الثلاثة؟ هي أركان الإيمان بالله، أركان الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله هو الإيمان بوحدانية الله. وحدانيته في ماذا؟ في هذه الثلاث: في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله، فالربوبية رب العالمين، والألوهية ذو الألوهية والعبودية على خلقها أجمعين، والأسماء والصفات بإثباتها لله كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. نعم.
قال رحمه الله: وتضمنت إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة.
هذا الأمر الثاني مما اشتملت عليه هذه السورة، إثبات النبوة، إثبات النبوة، وهذا في قوله اهدنا الصراط المستقيم. ومعنى اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا، ولأجل هذه الدلالة بعث الله من؟ الرسل. ولهذا قال سبحانه وتعالى عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور، تهدي إلى صراط. فإذا الهداية إلى الصراط احتاج فيها العباد إلى هدات يهدون الناس، يرشدونهم، معنى هدات أي مرشدين يرشدونهم إلى صراط الله المستقيم. إذن قول اهدنا الصراط المستقيم فيها الإيمان بالنبوة، وجه ذلك قال لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة، ممتنع بدون الرسالة، فبعث الله عز وجل المرسلين هدات للخلق ودعاة للحق، بعث الله المرسلين هدات للخلق ودعاة للحق. نعم.
قال رحمه الله: وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل، لأن الدين معناه الجزاء بالعدل.
هذا الأمر الثالث، هذا الأمر الثالث، إثبات الجزاء على الأعمال، هذا الأمر الثالث، إثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، إثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين. هذا الأمر الثالث مما انتظمته هذه السورة وهو الإيمان باليوم الآخر، وهذا ركن من أركان الإيمان، هذا ركن من أركان الإيمان، فانتظمت هذه السورة هذا الركن العظيم من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر في قوله مالك يوم الدين. وعرفنا فيما سبق أن يوم الدين هو اليوم الآخر، يوم الدين هو اليوم الآخر، يوم الجزاء والحساب، يوم الجزاء والحساب. فهذا فيه إثبات، فيه الإيمان باليوم الآخر وفيه الإيمان بالجزاء والعقاب والثواب، مالك يوم الدين. ويفسر هذه الآية، الآية التي في سورة الانفطار في آخرها، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قال الشيخ وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء. الدين يقصد ماذا في قوله مالك يوم الدين؟ الدين هنا المراد به الجزاء على الأعمال. ومر معنا أن من أسماء ربنا سبحانه وتعالى ماذا؟ الديان. أنا الملك، أنا الديان. والديان أي المجازي المحاسب، المجازي المحاسب الذي يجازي العباد ويحاسبهم على أعمالهم. قال لأن الدين معناه الجزاء بالعدل، هذا هو الدين. ومعنى الديان أي المجازي بالعدل، هذا معناه، معنى اسم الله عز وجل الديان أي المجازي بالعدل. نعم.
قال رحمه الله وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية.
هذا أمر رابع مما انتظمته هذه السورة إثبات القدر. معلوم أن القدر والإيمان به ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان. قال وتضمنت إثبات القدر، وإثبات القدر في السورة في مواطن، منها رب العالمين، رب العالمين أي المدبر المتصرف، والخلق كلهم طوع تدبيره، فهذا فيه الإيمان بالقدر رب العالمين. وإهدنا الصراط المستقيم فيها الإيمان بالقدر، لأن هذا فيه تسليم العبد واستسلامه وإيمانه بأن الأمور بقدر الله والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. تضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية. القدرية والجبرية فرقتان متضادتان. القدرية نفاة للقدر، يقول ما في قدر، ويقول العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. الجبرية على ضد هؤلاء، يقولون العبد ما له مشيئة، أولئك هم أولئك يقولون العبد هو الخالق لفعل نفسه، وهؤلاء يقولون العبد أصلا ما له مشيئة، ويقولون هو كالورقة في مهب الريح، ما له اختيار ولا له مشيئة ولا له إرادة. وهؤلاء ضلال وهؤلاء ضلال. والسورة فيها رد على الطائفتين، لأن أثبتت المشيئة للرب وأن الأمور كلها بتدبير الله رب العالمين، وأثبتت الفعل للعبد. وين فعل العبد؟ نعبد نستعين، هذه أفعال للعبد، يعبد الله ويستعين بالله، هذه أفعال يقوم بها العبد. ففي قوله رب العالمين رد على من؟ القدرية. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين رد على الجبرية، رد على الجبرية. نعم.
قال رحمه الله بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنه معرفة الحق والعمل به، وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك.
بل تضمنت، يقول الرد على جميع أهل البدع، لأن البدع ماذا قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال وكل بدعة ضلالة. في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا فيه رد على جميع أهل البدع والضلال، أي في قوله اهدنا الصراط المستقيم إلى تمام السورة، لأن معرفة الحق لأنه أي الصراط المستقيم معرفة الحق والعمل به، وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك، وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك. نعم.
قال رحمه الله: وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين فالحمد لله رب العالمين.
هذا كم الآن؟ السادس. وتضمنت إخلاص الدين، وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى، تضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. وعرفنا فيما سبق أن هذا هو دين الله، دين الله عبادة واستعانة، دين الله عبادة واستعانة، فاعبده وتوكل عليه. فانتظمت إخلاص الدين لله عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. والإخلاص مستفاد من هذين الجملتين في أسلوب الحصر الواضح في تقديم المعمول على العامل كما تقدم. هذه ست فوائد يعني اشتملت عليها هذه السورة، نزيدها قليلا نكملها إلى 10 فوائد. فأيضا انتظمت السورة أركان التعبد، أركان التعبد القلبية، لأن كل عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى قائمة على 3 أركان، كل عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل قائمة على 3 أركان: المحبة والخوف والرجاء، المحبة والخوف والرجاء قائمة على هذه الأركان 3. وهذه الأركان 3 موجودة في الفاتحة، كما نبه على ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسيره للفاتحة. ففي قوله الحمد لله رب العالمين ماذا؟ المحبة، لأن الحمد هو الثناء مع الحب للمحمود، ففيها المحبة. لما تقول الحمد لله يتحرك في قلبك حب للذي تحمده على أسماءه وصفاته وعظمته ونعمه وآلاءه ومننه، فيتحرك في قلبك الحب. ثم إذا قرأت بعدها الرحمن الرحيم، أي شيء يتحرك في قلبك؟ نعم، يرجون رحمته. فإذا قرأت الرحمن الرحيم يتحرك في قلبك الرجاء. فإذا قرأت مالك يوم الدين، الله يقول وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك لنفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، أي شيء يوجد في قلبك؟ خوف، تحرك في قلبك الخوف. فإذا قرأت الحمد لله رب العالمين تحرك الحب، إذا قرأتها بتدبر وتعقل تحرك الحب. إذا قرأت الرحمن الرحيم تحرك الرجاء. إذا قرأت مالك يوم الدين تحرك الخوف. ثم يأتي إياك نعبد، أي نعبدك يا الله بالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين، والرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم، والخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين. فلم تذكر العبادة إياك نعبد إلا بعد أن أرسيت أركانها في السورة، لم تذكر العبادة إلا بعد أن أرسيت أركانها، أركانها 3: الحب والخوف والرجاء. أيضا انتظمت السورة شروط قبول العمل، شروط قبول العمل، فإن الأعمال المتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لا تقبل من عاملها إلا بشرطين: إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والإخلاص مستفاد من قوله إياك نعبد وإياك نستعين، ففيها الإخلاص. والمتابعة مستفادة من قوله ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم، دلنا على الصراط المستقيم الذي هو اتباع المرشدين، هو الصراط المستقيم اتباع المرسلين والسير على نهجهم القويم. انتظمت الصورة أيضا أهمية الدعاء وضرورة العبد إليه وحاجته الشديدة إليه، وخاصة ماذا؟ سؤال الله الهداية، خاصة سؤال الله الهداية. ولهذا افترض علينا هذا الدعاء في اليوم والليلة 17 مرة بعدد ركعات الصلوات المكتوبة. وتضمنت أيضا آداب الدعاء، وأن الداعي من أدبه في دعاء أن يقدم بين دعائه ثناء على ربه وتمجيد وتوحيد، وهذا كله الذي في أول السورة كلها جاء وسائل بين يدي هذا الدعاء العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، توسل بالحمد وتوسل بالثناء وتوسل بالتمجيد وتوسل بالتوحيد وتوسل بالتوكل والاستعانة. ثم جاء الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. أيضا مما اشتملت عليه معرفة العبد ربه. هذه السورة من أنفع ما يكون وأعظم ما يكون في باب التعريف بالرب. تعريف بالرب هذا مقصود، بل من الركائز التي تدور عليها نبوة الأنبياء، تعريف بالرب المعبود من هو. فأنت تعرف ربك، تعرفك هذه السورة بربك أنه سبحانه وتعالى الإله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وأنه رب العالمين مدبر الكون المتصرف فيه، وأنه الرحمن الرحيم المتصف بالرحمة الذي وسعت كل شيء، ولأهل الإيمان منها شيء خاص ونصيب خاص، وكان بالمؤمنين رحيما، وأنه مالك يوم الدين الجزاء والحساب، وأنه الديان المجازي سيجازي العباد بأعمالهم، تعرف ربك بذلك، وأنه سبحانه وتعالى المعبود المقصود بالعبادة وحده تخلص له إياك نعبد، وأنه وحده المستعان الذي يطلب منه العون ويلجأ إليه ويتوكل عليه، وأنه سبحانه وتعالى الهادي إلى صراط المستقيم، وأن الهداية بيده. ففيها يعني في هذا الباب، باب المعرفة بالله سبحانه وتعالى، في انتظمت هذه السورة جوانب عظيمة مهمة في باب المعرفة، معرفة العبد ربه سبحانه. وأيضا في السورة معرفة العبد نفسه، معرفة العبد نفسه. لما تقرأ هذه السورة بتأمل تعرفك من أنت. الآن لما تقرأ الحمد لله رب العالمين، العالمين، انظر للعالم الفسيح وما فيه من خلق ومخلوقات وكائنات، من تكون أنت؟ أنت من تكون؟ تعرفك، أنت واحد، أنت واحد من هذا العالم الذي طوع تدبير خالقه وربه، أنت واحد، أنت ذرة في هذا العالم. ولهذا سبحان الله من يقرأ الحمد لله رب العالمين يعرف نفسه، إن كان في قلبه كبر يسقط. من أنت؟ أنت واحد من هذا العالم الذي أوجده رب العالمين سبحانه وتعالى. ولما تقرأ لله اسم الله تبارك وتعالى، الله يعرفك بحقه عليك أن تكون عبد له، هو الإله المعبود وأنت من تعبد له. ولما تقرأ الرحمن الرحيم تستشعر فقرك وحاجتك إلى رحمة ربك، وأنك فقير إلى رحمة الله. ولما تقرأ مالك يوم الدين تستشعر أنك في دار امتحان، وأنك ستجازى على أعمالك وتحاسب، يعرفك بأنك خلقت لعمل وستحاسب إن فرطت وتعاقب على ذلك. وإذا قرأت إياك نعبد وإياك نستعين يعرفك بنفسك أنك الواجب أن تكون عبدا لله، مخلصا دينك لله، مستعينا بأمورك في أمورك كلها بالله سبحانه وتعالى. وإذا قرأت اهدنا الصراط المستقيم تشعر بالضعف الشديد، الضعف التام الكامل، والفقر إلى الله أن يدلك ويهديك ويشرح صدرك وييسر لك سلوك هذا الصراط المستقيم. ففيها التعريف العبد بنفسه، تعرفك السورة بك أيها العبد من أنت. فهذا بعض ما انتظمته هذه السورة العظيمة المباركة، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. ونبه أن هذا الدرس يتوقف إلى يوم الثلاثاء القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ثم قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به. فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط. فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان. والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك. وهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل يا رب العالمين. أما بعد، قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه ثلاث آيات كلها للعبد. والثلاث الآيات الأول من السورة كلها للرب، والآية التي بين والآية التي بينها هي بين العبد وبين الرب. وقد مر معنا الحديث العظيم، الحديث القدسي، قد عده أهل العلم مفسرا لسورة الفاتحة، قول الله جل وعلا: قسمت الصلاة، أي الفاتحة، بيني وبين عبدي نصفين، بيني وبين عبدي نصفين. إذا كانت سبع آيات فالمعنى ثلاث آيات ونصف للرب وثلاث آيات ونصف للعبد. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الآية في الوسط، قبلها ثلاث وبعدها ثلاث، إذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي. ولما تتأمل هذه الآية تجدها تتكون من جملتين: الجملة الأولى للرب والثانية للعبد. إياك نعبد هذا للرب، وإياك نستعين هذا العبد، ثم بعدها ثلاث آيات: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذه الجملة هذا لعبدي ولعبدي ما سأل مفسرة لقوله اهدنا الصراط المستقيم إلى تمام السورة، وأن هذا سؤال، هذا سؤال وطلب ودعاء، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، هذا كل دعاء للعبد. قال الله هذا لعبدي، يعني هذا السؤال حاجة للعبد، مطلوب للعبد، يريده من الرب سبحانه وتعالى، هذا لعبدي. ووعد الله سبحانه وتعالى عبده بالإجابة، قال ولعبدي ما سأل، يعني دعوة مستجابة، دعوة مستجابة. وهذه الدعوة هي أعظم الدعوات المشروعة المأمور بها على الإطلاق، أعظم الدعوات. والدليل على ذلك أن الله عز وجل افترض علينا كل يوم 17 مرة أن ندعو بهذه الدعوة، وهذا لم يحصل في أي دعاء آخر. كل يوم 17 مرة ندعو الله اهدنا الصراط المستقيم في عدد ركعات الصلوات المكتوبة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني في كل ركعة من ركعات الصلاة، وعدد ركعات الصلوات المكتوبة 17 ركعة. فإذا افترض الله علينا أن ندعوه كل يوم 17 مرة بهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، هذا يدل على أن أعظم الأدعية وأنفعها وأجلها. ومما نبه عليه العلماء أنه ينبغي على أهل العلم وطلاب العلم أن ينبهوا العوام أن هذا دعاء. الكثير من الناس يقرأ الفاتحة كل يوم لكن ما يستشعر، لا يستشعر أنه دعاء يدعو الله سبحانه وتعالى به. الحاصل أن قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا دعاء، بل هو أعظم الدعاء وأجله. ثم في السورة قبل مجيء هذا الدعاء جاء بين يديه توسلات هي أعظم التوسلات، وهي من أعظم موجبات إجابة هذا الدعاء. فأنت قبل أن تدعو اهدنا الصراط المستقيم ماذا فعلت؟ حمدت الله وأثنيت عليه ومجدته ووحدته وأخلصت الاستعانة له، ثم قلت اهدنا الصراط المستقيم. هذه كلها بين يدي دعاء، بين يدي دعائك وسائل تتوسل إلى الله بها: حمد وثناء وتمجيد وتوحيد واستعانة، ثم اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم هذا مطلوب العبد، يسأل ربه تبارك وتعالى أن يهديه الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ هو الإسلام. الصراط المستقيم هو الإسلام، هو دين الله الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام، قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالصراط المستقيم هو الإسلام. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: هو الإسلام وهو أوسع مما بين السماء والأرض. وأوسع مما بين السماء والأرض، واسع واسع هذا، لكن من يدخل هذا الطريق الواسع إلا الذي شرح الله صدره وهداه. وهذا ينبهك إلى أمر مهم، أن هذا الصراط المستقيم لا سبيل لك لولوجه والدخول فيه والصيرورة من أهله والثبات فيه إلا إذا هداك الله. وهذا فيه تنبيه عظيم في السورة، ألا وهو فقرك أيها العبد لله عز وجل أن يهديك. ولهذا تلح عليه كل يوم إلحاح متواصل أن يهديك. هو طريق واسع مثل ما قال جابر، أوسع مما بين السماء والأرض، لكن مع سعته وعظمته وكماله ووفائه ما يدخله إلا من شرح الله صدره. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فهذا ينبه العبد الفقر الشديد، فقر العبد إلى الله، أن يهديه أن يشرح صدره. ولا يمكن أن يكون من أهل هذا الصراط إلا إذا هداه الله، إلا إذا هداه الله كما سيأتي معنا إلى الصراط وفي الصراط، إلا إذا هداه الله إلى الصراط ليدخله ويسلكه ويكون من أهله، وفي الصراط حتى يستفيد من كل التفاصيل التي العظيمة التي في هذا الصراط. فهذا يحتاج أيضا إلى هداية، كما أنه محتاج إلى هداية إلى الصراط، فهو محتاج إلى هداية ماذا؟ في الصراط. في الصراط يعني إذا سلكه، فالصراط هو الإسلام. ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن الصراط المستقيم ما هو، قال كلام عظيم أيضا، سئل عن الصراط المستقيم ما هو، قال: تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدنى وطرفه في الجنة، تركنا في أدنى وطرفه في الجنة. ماذا يعني؟ شيء بينه لنا النبي عليه الصلاة والسلام وأرشدنا إليه وأوضحه لنا، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وطرفه في الجنة. يعني من أمسك بهذا الطريق وتمسك بهذا السبب والسبيل أوصله إلى جنات النعيم. ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون: الصراط نوعان، معنوي وحسي. المعنوي في الدنيا الذي هو الإسلام، والحسي الذي ينصب يوم القيامة على متن جهنم. صراط مستقيم ينصب على متن جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف. والله جل وعلا يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. المراد المرور على الصراط. فبحسب حظ العبد، بحسب حظ العبد ونصيبه من الصراط المعنوي الذي هو الإسلام الذي هو في الدنيا، يكون حظه ونصيبه من العبور. ولهذا عبور الناس كما جاء في الحديث يمرون على قدر أعمالهم، الذي هو الصراط المستقيم في الدنيا، على قدر أعمالهم. ولهذا منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كركاب الإبل وكالخيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، على قدر سيرهم في الصراط المستقيم في هذه الحياة الدنيا. قال: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط، وأيضا قرأت الصراط بالسين وجمهور القراء بالصاد، الصراط، ومعناهما واحد. الصراط والصراط معناهما واحد، أي الطريق. والمستقيم صفة للصراط، أي لا عوج فيه. دينا قيما، أو دينا قيما، أي لا عوج فيه ولا انحراف. اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم. قال: وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته. هذا الكلام مستفاد من قول ابن مسعود في تفسير الصراط، قال: تركنا في أدنى وطرفه الآخر في الجنة. فهو طريق واضح موصل إلى الله عز وجل وإلى جنته. قال وهو أي الشراط معرفة الحق والعمل به، معرفة الحق والعمل به. هذه خلاصة مهمة في معرفة الصراط لأنها تتعلق بما سيأتي بعدها، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصراط المستقيم ينتظم أمرين، علم وعمل، علم نافع وعمل صالح، كما قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى أي العلم النافع، ودين الحق أي العمل الصالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالصراط المستقيم علم نافع وعمل صالح، فمن كان عنده علم نافع لا يعمل به ليس من أهل الصراط، ومن كان يعمل بدون علم ليس من أهل الصراط. أهل الصراط من هم؟ الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، وهذا معنى قوله وهو معرفة الحق والعمل به. فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط، ذكر الأمرين، فاهدنا إلى الصراط أي لنسلكه ونكون من أهله، واهدنا في الصراط لنحقق تفاصيله. لأنك إذا دخلت الصراط الله المستقيم أمامك تفاصيل كثيرة هي من الصراط، فتحتاج إلى هداية أخرى، وتحتاج هداية أيضا إلى الثبات على هذا الصراط إلى الممات. فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان، والهداية في الصراط تشمل هداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. إذن قول اهدنا الصراط المستقيم تنتظم ماذا؟ هدايتين، هداية إلى الصراط وهداية في الصراط، وهداية في الصراط. قال فهذا الدعاء، فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك، مضطر العبد إلى هذا ضرورة لذلك أن يهديه الله، أن يهديه الله سبحانه وتعالى صراطه المستقيم. مر معنا الآن أمور ثلاثة: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. هذه ثلاثة أشياء: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. هذه الثلاث لها تعلق بالأسماء الحسنى التي تقدمت في السورة: الله الرب الرحمن، الله الرب الرحمن، فلها تعلق بتلك الآيات. يعبد بألوهيته الله أي المعبود، ويستعان بربوبيته، الرب هو الذي بيده الأمر، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يعز ويذل، يهدي ويضل، هو الرب يدبر الأمر، يستعان بربوبيته. ويهدى إلى الصراط المستقيم بماذا؟ برحمته، من رحمه الله هداه صراطه المستقيم، هداه سبحانه وتعالى إلى صراطه المستقيم. نعم.
قال رحمه الله: وهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، وغير صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم.
قال صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذه الآية السادسة في السورة، صراط الذين أنعمت عليهم، هذه الآية السادسة في السورة، صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم هذا فيه تعريف بأهل هذا الصراط من هم، وهذا فيه تحفيز للعبد ليدخل الصراط وأيضا ليثبت على الصراط، كأنه يقال له لا تستوحش، هذا الصراط من المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقة، أنت في خير عظيم إذا دخلت هذا الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال طريق صراط الذين أنعمت عليهم، قال طريق من أنعمت عليهم، طريق من أنعمت عليهم من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين أطاعوك وعبدوك، الذين أطاعوك وعبدوك، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. هؤلاء المنعم عليهم أنعمت عليهم أي يا الله، وهذا فيه تأكيد لما سبق أن الهداية بيد الله ونعمة يمن بها على من يشاء، هذا الذي دخل الصراط وصار من أهله هذه نعمة الله عليه. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، ماذا؟ فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم، فضل ونعمة من الله. قال أنعمت عليهم أي مننت وتفضلت عليهم، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، فهذه نعمة الله عليهم. والمنعم عليهم هم الذين جمعوا بين ماذا وماذا؟ تقدم معنا العلم والعمل، العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح، هؤلاء هم المنعم عليهم، جمعوا بين العلم والعمل. من عنده علم يعرف يعلم لكن لا يعمل، هذا من القسم الآتي مغضوب عليه. والذي عنده عبادات، عنده عبادات يعبد الله بها لكنها على غير هدى، على غير بصيرة، بدع وأهواء وضلالات، هذا ما هو؟ هذا ضال، هذا ضال. فذكر الأقسام الثلاثة: المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين. المنعم عليهم الذين جمعوا بين العلم والعمل، المغضوب عليهم الذين عندهم علم لا يعملون به، والضالون الذين عندهم عمل بلا علم، الذين عندهم عمل بلا علم. المنعم عليهم هم أهل الإسلام، أهل الصراط المستقيم. المغضوب عليهم هم من وجد عندهم العلم ولا يعملون به، مثل ما قال الله عن اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفار، مثلهم كمثل الحمار، الحمار لو كان فوق ظهره كتب من أنفس الكتب أي يستفيد منها أو ينتفع بها، هذا مثل لليهود، ومثل لمن عنده علم لا يعمل به، مع علم وتوحيد الله، دين الله، صراط الله المستقيم، وهو معرض عنه لا يعمل به. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى. النصارى هم الضلال، لأنهم عندهم عبادة بلا علم. قال: ومن فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود، ففي شبه من اليهود من جهة ماذا؟ أنهم عندهم علم لكن لا يعملون به. قال: صراط الذين أنعمت عليهم أي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب، غير أي غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، الذين عرفوا الحق وتركوه، وغير صراط الضالين، هذا معنى قوله ولا الضالين، أي وغير صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم. ولهذا من فسد من العلماء عنده علم لا يعمل به في شبه من اليهود، ومن فسد من العباد يعمل بالبدع والضلالات هذا في شبه من النصارى، ذاك سبيل المغضوب عليهم وهذا سبيل الضلال. أما صراط الله المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، هذا علم وعمل، علم نافع وعمل صالح. أنهى بهذا الشيخ يعني تفسيره المختصر للسورة، وبدأ يذكر منبها ومبينا بعض الفوائد التي انتظمتها هذه السورة واشتملت عليها مع وجازتها. نعم.
قال رحمه الله: فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن.
نعم، ولا غرابة، لأنها أم القرآن، أم القرآن وأم الكتاب، لأنها حوت إجمالا ما حواه الكتاب تفصيلا. نعم.
قال رحمه الله: فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة.
هذه يمكن ترقم الآن، هو سيذكر أعداد، هذا واحد، فتضمنت هذا الأول. نعم.
أحسن الله عليكم. فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، توحيد الإلهية وهو إفراد الله تعالى بالعبادة يؤخذ من لفظ الله ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. وقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم.
لفظ الحمد أي الحمد لله رب العالمين في أول السورة، هذا فيه الأسماء والصفات، الحمد والثناء على الله، ثناء على الله بأسمائه وصفاته وكماله وجلاله. وأيضا يؤخذ هذا التوحيد الأسماء والصفات من الأسماء المذكورة في السورة، ذكر اسم الله واسم الرب واسم الرحمن والرحيم ومالك يوم الدين، هذا يؤخذ من توحيد الأسماء والصفات. إذن مما انتظمته هذه السورة أقسام التوحيد الثلاثة، أقسام التوحيد الثلاثة. ما هي أقسام التوحيد الثلاثة؟ هي أركان الإيمان بالله، أركان الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله هو الإيمان بوحدانية الله. وحدانية في ماذا؟ في هذه الثلاث، في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله، في الربوبية رب العالمين، والألوهية ذو الألوهية والعبودية على خلقها أجمعين، والأسماء والصفات بإثباتها لله كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. نعم.
قال رحمه الله: وتضمنت إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة.
هذا الأمر الثاني مما اشتملت عليه هذه السورة، إثبات النبوة، إثبات النبوة، وهذا في قوله اهدنا الصراط المستقيم. ومعنى اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا، ولأجل هذه الدلالة بعث الله من؟ الرسل. ولهذا قال سبحانه وتعالى عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور، تهدي إلى صراط. فإذا الهداية إلى الصراط احتاج فيها العباد إلى هدات يهدون الناس، يرشدونهم، معنى هدات أي مرشدين يرشدونهم إلى صراط الله المستقيم. إذن قول اهدنا الصراط المستقيم فيها الإيمان بالنبوة. وجه ذلك قال لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة، ممتنع بدون الرسالة، فبعث الله عز وجل المرسلين هداة للخلق ودعاة للحق، بعث الله المرسلين هداة للخلق ودعاة للحق. نعم.
قال رحمه الله: وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل.
هذا الأمر الثالث، هذا الأمر الثالث إثبات الجزاء على الأعمال، هذا الأمر الثالث إثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، إثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين. هذا الأمر الثالث مما انتظمته هذه السورة، وهو الإيمان باليوم الآخر، وهذا ركن من أركان الإيمان، هذا ركن من أركان الإيمان، فانتظمت هذه السورة هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر في قوله مالك يوم الدين. وعرفنا فيما سبق أن يوم الدين هو اليوم الآخر، يوم الدين هو اليوم الآخر، يوم الجزاء والحساب، يوم الجزاء والحساب. فهذا فيه إثبات، فيه الإيمان باليوم الآخر، وفيه الإيمان بالجزاء والعقاب والثواب، مالك يوم الدين. ويفسر هذه الآية، الآية التي في سورة الانفطار في آخرها: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قال الشيخ: وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء. الدين يقصد ماذا في قوله مالك يوم الدين؟ الدين هنا المراد به الجزاء على الأعمال. ومر معنا أن من أسماء ربنا سبحانه وتعالى ماذا؟ الديان، أنا الملك أنا الديان، والديان أي المجازي المحاسب، المجازي المحاسب الذي يجازي العباد ويحاسبهم على أعمالهم. قال لأن الدين معناه الجزاء بالعدل، هذا هو الدين، ومعنى الديان أي المجازي بالعدل، هذا معناه، معنى اسم الله عز وجل الديان أي المجازي بالعدل. نعم.
قال رحمه الله: وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية.
هذا أمر رابع مما انتظمته هذه السورة، إثبات القدر. معلوم أن القدر والإيمان به ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان. قال: وتضمنت إثبات القدر. وإثبات القدر في السورة في مواطن، منها رب العالمين، رب العالمين أي المدبر المتصرف، والخلق كلهم طوع تدبيره، فهذا فيه الإيمان بالقدر رب العالمين. وإهدنا الصراط المستقيم فيها الإيمان بالقدر، لأن هذا فيه تسليم العبد واستسلامه وإيمانه بأن الأمور بقدر الله والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. تضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية. القدرية والجبرية فرقتان متضادتان، القدرية نفاة للقدر، يقول ما في قدر، ويقول العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. الجبرية على ضد هؤلاء، يقولون العبد ما له مشيئة، أولئك هم أولئك يقولون العبد هو الخالق لفعل نفسه، وهؤلاء يقولون العبد أصلا ما له مشيئة، ويقولون هو كالورقة في مهب الريح، ما له اختيار ولا له مشيئة ولا له إرادة، وهؤلاء ضلال وهؤلاء ضلال. والسورة فيها رد على الطائفتين، لأن أثبتت المشيئة للرب وأن الأمور كلها بتدبير الله رب العالمين، وأثبتت الفعل للعبد، وينفع للأب؟ نعبد نستعين، هذه أفعال للأب، يعبد الله ويستعين بالله، هذه أفعال يقوم بها العبد. ففي قوله رب العالمين رد على من؟ القدرية. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين رد على الجبرية، رد على الجبرية. نعم.
قال رحمه الله: بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنه معرفة الحق والعمل به، وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك.
بل تضمنت، يقول الرد على جميع أهل البدع، لأن البدع ماذا قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال وكل بدعة ضلالة. وفي قوله اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا في رد على جميع أهل البدع والضلال، أي في قوله اهدنا الصراط المستقيم إلى تمام السورة. لأن معرفة الحق، لأنه أي الصراط المستقيم معرفة الحق والعمل به، وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك، وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك. نعم.
قال رحمه الله: وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فالحمد لله رب العالمين.
هذا كم الآن؟ السادس. وتضمنت إخلاص الدين، وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى، تضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. وعرفنا فيما سبق أن هذا هو دين الله، دين الله عبادة واستعانة، دين الله عبادة واستعانة، فاعبده وتوكل عليه. فانتظمت إخلاص الدين لله عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. والإخلاص مستفاد من هذين الجملتين في أسلوب الحصر الواضح في تقديم المعمول على العامل كما تقدم. هذه ست فوائد يعني اشتملت عليها هذه السورة، نزيدها قليلا نكملها إلى 10 فوائد. فأيضا انتظمت السورة أركان التعبد، أركان التعبد القلبية، لأن كل عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى قائمة على 3 أركان. كل عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل قائمة على 3 أركان: المحبة والخوف والرجاء. المحبة والخوف والرجاء قائمة على هذه الأركان 3، وهذه الأركان 3 موجودة في الفاتحة، كما نبه على ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسيره للفاتحة. ففي قوله الحمد لله رب العالمين ماذا؟ المحبة، لأن الحمد هو الثناء مع الحب للمحمود، ففيها المحبة. لما تقول الحمد لله يتحرك في قلبك حب للذي تحمده على أسماءه وصفاته وعظمته ونعمه وآلاءه ومننه، يتحرك في قلبك الحب. ثم إذا قرأت بعدها الرحمن الرحيم، أي شيء يتحرك في قلبك؟ نعم، يرجون رحمته. فإذا قرأت الرحمن الرحيم يتحرك في قلبك الرجاء. فإذا قرأت مالك يوم الدين، الله يقول وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك لنفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، أي شيء يوجد في قلبك؟ خوف، تحرك في قلبك الخوف. فإذا قرأت الحمد لله رب العالمين تحرك الحب، إذا قرأتها بتدبر وتعقل تحرك الحب، إذا قرأت الرحمن الرحيم تحرك الرجاء، إذا قرأت مالك يوم الدين تحرك الخوف، ثم يأتي إياك نعبد، أي نعبدك يا الله بالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين، والرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم، والخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين. فلم تذكر العبادة إياك نعبد إلا بعد أن أرسيت أركانها في السورة، لم تذكر العبادة إلا بعد أن أرسيت أركانها، أركانها الثلاثة: الحب والخوف والرجاء. أيضا انتظمت السورة شروط قبول العمل، شروط قبول العمل، فإن الأعمال المتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لا تقبل من عاملها إلا بشرطين: إخلاص للمعبود، ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والإخلاص مستفاد من قوله إياك نعبد وإياك نستعين، ففيها الإخلاص. والمتابعة مستفادة من قوله ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم، دلنا على الصراط المستقيم الذي هو اتباع المرسلين، هو الصراط المستقيم اتباع المرسلين والسير على نهجهم القويم. انتظمت السورة أيضا أهمية الدعاء وضرورة العبد إليه وحاجته الشديدة إليه، وخاصة ماذا؟ سؤال الله الهداية، خاصة سؤال الله الهداية. ولهذا افترض علينا هذا الدعاء في اليوم والليلة 17 مرة بعدد ركعات الصلوات المكتوبة. وتضمنت أيضا آداب الدعاء، وأن الداعي من أدبه في دعاء أن يقدم بين دعائه ثناء على ربه وتمجيد وتوحيد، وهذا كله الذي في أول السورة كلها جاء وسائل بين يدي هذا الدعاء العظيم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. توسل بالحمد، وتوسل بالثناء، وتوسل بالتمجيد، وتوسل بالتوحيد، وتوسل بالتوكل والاستعانة. ثم جاء الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. أيضا مما اشتملت عليه معرفة العبد ربه. هذه السورة من أنفع ما يكون وأعظم ما يكون في باب التعريف بالرب. تعريف بالرب هذا مقصود، بل من الركائز التي تدور عليها نبوة الأنبياء، تعريف بالرب المعبود من هو. فأنت تعرف ربك، تعرفك هذه السورة بربك أنه سبحانه وتعالى الإله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وأنه رب العالمين مدبر الكون المتصرف فيه، وأنه الرحمن الرحيم المتصف بالرحمة الذي وسعت كل شيء، ولأهل الإيمان منها شيء خاص ونصيب خاص، وكان بالمؤمنين رحيما، وأنه مالك يوم الدين الجزاء والحساب، وأنه الديان المجازي سيجازي العباد بأعمالهم، تعرف ربك بذلك، وأنه سبحانه وتعالى المعبود المقصود بالعبادة وحده تخلص له إياك نعبد، وأنه وحده المستعان الذي يطلب منه العون ويلجأ إليه ويتوكل عليه، وأنه سبحانه وتعالى الهادي إلى صراط المستقيم، وأن الهداية بيده. ففيها يعني في هذا الباب، باب المعرفة بالله سبحانه وتعالى، في انتظمت هذه السورة جوانب عظيمة مهمة في باب المعرفة، معرفة العبد ربه سبحانه. وأيضا في السورة معرفة العبد نفسه، معرفة العبد نفسه. لما تقرأ هذه السورة بتأمل تعرفك من أنت. الآن لما تقرأ الحمد لله رب العالمين، العالمين، انظر للعالم الفسيح وما فيه من خلق ومخلوقات وكائنات، من تكون أنت؟ أنت من تكون؟ تعرفك، أنت واحد، أنت واحد من هذا العالم الذي طوع تدبير خالقه وربه، أنت واحد، أنت ذرة في هذا العالم. ولهذا سبحان الله من يقرأ الحمد لله رب العالمين يعرف نفسه، إن كان في قلبه كبر يسقط. من أنت؟ أنت واحد من هذا العالم الذي أوجده رب العالمين سبحانه وتعالى. ولما تقرأ لله اسم الله تبارك وتعالى، الله يعرفك بحقه عليك أن تكون عبد له، هو الإله المعبود وأنت من؟ عبد له. ولما تقرأ الرحمن الرحيم تستشعر فقرك وحاجتك إلى رحمة ربك وأنك فقير إلى رحمة الله. ولما تقرأ مالك يوم الدين تستشعر أنك في دار امتحان وأنك ستجازى على أعمالك وتحاسب. يعرفك بأنك خلقت لعمل وستحاسب إن فرط وتعاقب على ذلك. وإذا قرأت إياك نعبد وإياك نستعين يعرفك بنفسك أنك الواجب أن تكون عبدا لله مخلصا دينك لله مستعينا بأمورك في أمورك كلها بالله سبحانه وتعالى. وإذا قرأت اهدنا الصراط المستقيم تشعر بالضعف الشديد الضعف التام الكامل والفقر إلى الله أن يدلك ويهديك ويشرح صدرك وييسر لك سلوك هذا الصراط المستقيم. ففيها التعريف العبد بنفسه، تعرفك السورة بك أيها العبد من أنت. فهذا بعض ما انتظمته هذه السورة العظيمة المباركة، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. أنبه أن هذا الدرس يتوقف إلى يوم الثلاثاء القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.